بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولا زال الحديث حول ما جمع عن العلامة ابن القيم في تفسير سورة الفاتحة. قد وصلنا إلى الفصل الرابع، اشتمال الفاتحة على شفائين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمال الفاتحة على شفائين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تشتمل الفاتحة على شفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مضار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد.
نعم، فالشفاء كما قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالشفاء لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون شفاء لأمراض الأبدان وهذا شيء يسير، وإما أن يكون شفاء لأمراض القلوب. فالأمراض منها ما تعلق بالأبدان ومنها ما تعلق بالقلوب. وأما شفاء الأبدان فإنه يكون بالقرآن والسنة والأدوية المباحة التي سكت عنها القرآن والسنة، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. سواء كان هذا التداوي بالحرام حسيا كالتداوي بشرب الخمر أو بأكل الميتة وغير ذلك، أو كان التداوي أيضا بالمحرم المعنوي كالمعاصي، فإن المعاصي مهلكة للبدن وجالبة على البدن أيضا أمراض، ليس على القلوب فقط بل هي جالبة على البدن. وأنتم تعلمون أمراض الزنا من الأيدز وكذا، وكذلك أمراض الخمر، وكذلك انطفاء الوجه وانطفاء نوره فيما يتعلق بالمعاصي، لأن انشراح الصدر يعود على البدن بالتفتح. والناس اليوم إنما يعانون أشد ما يعانون من أمراض نفسية التي قد تصل بالإنسان إلى الانتحار والعياذ بالله، وهذا راجع إلى المعاصي. فالمعاصي لها أثر في الوجه ولها ظلمة في الوجه، هذه معروفة. والنوع الثاني ما يتعلق بشفاء أمراض القلب. وأمراض القلب على قسمين: أمراض شبهات وأمراض شهوات. أمراض شبهات وأمراض شهوات. وأخطر النوعين أمراض الشبهات، وهي الفتاكة للقلب المهلكة له. ففي سورة الفاتحة شفاء من المرضين: القلوب والأبدان. قال ابن القيم: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإن اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مضار اعتلال القلوب. اسمع كلام ابن القيم: فإن مضار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين. فإن مضار اعتلال القلوب أي إصابة القلوب بالعلل وأسقامها على أصلين. الله أكبر، والله يا أخواني تكفينا العبارة من عبارات الأكابر هذه. فإن فساد القلوب واعتلال القلوب على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم وفساد القلب، اعتلال القلوب وأمراض القلوب مدارها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. الله أكبر. معنى ذلك بالمفهوم ها، إذن سعادة القلوب تكون بأصلين: صحة العلم وصحة القصد. صحة العلم وصحة القصد. أما صحة العلم فيساوي الاتباع، وأما صحة القصد فيساوي الإخلاص. صحة العلم تساوي الاتباع، وصحة القصد تساوي الإخلاص، وعلى الإخلاص والاتباع مدار قبول العمل، وعليه مدار حصول السعادة. نعم.
قال رحمه الله: ويترتب عليها داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب ينتجه فساد القصد.
شوف الترتيب، انظر إلى الترتيب، يرتقي بك ابن القيم من معنى إلى معنى. فالأول فتح ضمن شفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، هذا تقسيم أولي. بعدين شفاء القلوب يعتمد على أمرين: الأمر الأول أن تعلم أن علة القلب أصلا ناتجة من أمرين، فساد العلم وفساد القصد، وفساد العلم وفساد القصد يترتب عليه داءان قاتلان: الضلال وهو نتيجة فساد العلم، والغضب وهو نتيجة فساد القصد. هذا إذا مأخوذ من قوله تعالى: ها؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فساد العلم في المغضوب عليهم، لأنهم هم الذين علموا فكتموا، علموا فلبسوا، فينتج عن ذلك داء الضلال ومرض الضلال. والغضب وهذا الغضب والضلال إنما هو من فساد الإيه؟ فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب ينتجه فساد القصد، فساد القصد. فهذان موجودان في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه.
نعم. فأنت تطلب الهداية كم مرة في اليوم؟ تطلب 40 مرة إذا صليت الفرائض والنوافل، وأنت لا تمل ولا تشعر بملل، وهذا في كل يوم، ومع ذلك تستشعر مع كل ركعة حاجتك إلى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين، علما ومعرفة وعملا وحالا، يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة ثانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة ثانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته، من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها.
يعني فساد القصد يتعلق بالوسائل والغايات، فنحن نعلم أن العبد متعبد لله عز وجل بالوسيلة والغاية، فلابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة والغاية مشروعة، ولسنا الذين نقول بمبدأ ميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، إنما عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا نحن متعبدون لله بالغاية والوسيلة. فمن أراد نصرة الإسلام قال: أنا أريد أن أنصر الشريعة وننصر الإسلام، فلابد أن يكون الوسيلة إلى ذلك مشروعة، وإلا فمن رام غاية مشروعة بوسيلة غير مشروعة كان كمن أراد أن يعف نفسه بالزنا، وأراد أن يحصل على المال لينفق قائد المساجد عن طريق الربا، إنما لابد أن تكون الغاية مشروعة ولابد أن تكون الوسيلة مشروعة، لابد. فساد القصد ينتج الأمرين: فساد الغاية وفساد الوسيلة. فعندنا الغايات لا تبرر الايه الوسائل. يعني متى تأتي تقول والله هذه وسيلة محرمة ولكن نحن في حاجة الآن إلى هذه الغاية وسوف نعالج هذه الوسائل بعد ذلك؟ ما يجوز، ما يجوز، لكن لابد أن تكون الوسيلة مشروعة إلى هذه الغاية. قد يقول القائل لكن أكل الميتة وسيلة إلى إبقاء الحياة، وإبقاء الحياة غاية، وأكل الميتة حرام، فلماذا لا نقول هذا؟ نقول من قال لك بأن أكل الميتة حرام إذا كان لاستبقاء حياتك؟ أكل الميتة واجب، لكن تقول هذا حرام. نقول الحكم هنا، الحكم هنا الذي نتكلم فيه حكم مفرد بهذه المسألة والصورة. فالسجود كان في زمن يوسف عليه السلام كان مباحا إذا كان تحية، والآن السجود محرم. فإذا رأيت ساجدا فاحكم بالتحريم، ما تقول والله إذا كان في شريعة، كان في شريعة يوسف كذا وكذا، انتهت شريعة يوسف. الآن أيضا المحرم أكل الميتة محرم، محرم عند القدرة على أكل الحلال، لكن إذا وقعت في اضطرار واحتجت إلى أكل الميتة فلا تسميها حراما، إنما سميها ماذا؟ سميها واجبة، سميها مباحة. قال سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا الأصل في الحكم. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالتسمية هنا إيه؟ الإباح، فلا إثم عليه أي فلا جناح، ونفي الإثم لا يقتضي، لا يتعارض مع الوجوب، لا يتعارض مع الوجوب. هنا فقط المنفي ما هو؟ الحرج الذي كنت تشعر به نتيجة أصل الحكم، لكن هنا لا حرج عليك، إلا حرج عليك لا يعني الإباحة، لا حرج عليك لا يعني الإباحة، لا حرج عليك تنظر إلى الحكم. وما الحكم هنا؟ الحكم الوجوب، لأن استبقاء الحياة واجب. وبهذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عروة لما قال يا أم المؤمنين في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال لها فلا جناح علي أن يطوف بهما، إذن لا حرج على الرجل أن يطوف أو لا يطوف. فقالت يا ابن أختي لو كان كذلك لقال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ليس أي طوفنا ألا يتطوف بهما، وإنما رفع الحرج لما كان يعتقد في الجاهلية من اعتقاد. فهنا أيضا فلا إثم عليه لا يتنافى مع وجوب الأكل من الميتة. إذن هذا الأكل من الميتة الآن يسمى واجبا، لا تسميه محرما، فهنا حرام وهنا واجب. فالوسيلة هنا وسيلة مشروعة أو ممنوعة؟ حينما أكل الميتة لاستبقاء الحياة هذه وسيلة مشروعة واجبة، واجبة، فلا تأتي أنت إلى محرم وتقول بهذه الوسيلة أصل إلى ماذا؟ أصل إلى كذا. كذلك الخيانة والخداع حتى للمشركين إن عاهدناهم، فقد يقول قائل أنا أعاهد المشركين اليوم وغدا أنقض العهد وأستغل غرتهم وأنقض عليهم، لأن الشرك ينبغي أن يضمحل من على وجه الأرض، وتلك غاية المحمودة. فالوسيلة إن كانت محرمة لكن الغاية التي أرمي إليها غاية عظيمة، وغاية في الأمر أستغفر الله، لكن نقول هذا محرم منعك منه الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك لن توفق باستعمال الوسائل المحرمة. من هنا قال الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة، هذا عند الخوف من الخيانة، كيف إذا لم تخف خيانة؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي فطرح إليهم عدوهم حتى تستوي أنت وهم في العلم. يعني مع الخوف من الخيانة لا يجوز لك أن تبغتهم، فكيف إذا كان مع الأمن؟ مع الأمن قال تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. ولهذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى المشركين، رغم أن المسألة ليست سهلة بأي حال من الأحوال، ليست سهلة على نفوس المؤمنين، حتى إن عمر رضي الله عنه لا يقول لأبي جندل وقد أعطاه السيف قال خذه فاقتله فإنما دمه أحدهم دم كلب، ومع ذلك النبي قال إن قد عهدنا القوم
ولم يترخص النبي صلى الله عليه وسلم ويستغل هذا، فيكون بينك وبين أعداء الإسلام الذين هم كفار يكون بينك وبينهم عهد، ومع ذلك تستعمل الوسيلة المحرمة في الانقضاض عليهم، ما يجوز. إذن إذا كانت الغاية محمودة فلا بد أن تكون الوسيلة إليه إيه؟ إليه محمودة. فأنا أريد مالا صالحا حتى تحصل منافع بهذا المال، لكن لا بد أن تكون الوسيلة للجمع وسيلة شرعية، وسيلة شرعية. وعلى هذا قيس. ومن هنا قلنا كثيرا بأن المظاهرات وسيلة غير شرعية، وبأن الضربات وسيلة غير شرعية، وبأن الاغتيالات وسيلة غير شرعية، وبأن التفجيرات وسيلة غير شرعية. وبالتالي حتى لو كنت تقصد بذلك نصرة الإسلام فإن ذلك لا ينفعك، لا ينفع، وتبتلى على استعمالك الوسيلة غير المشروعة. قال تبارك وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة معناها الوصيلة، والوسيلة لا تكون إلا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت عبد بالوسيلة، وأنت عبد بالإيه، وأنت عبد بالغاية. ففساد القصد ينتج عنه فساد يكون بسبب فساد الوسائل وفساد الغايات. نعم.
قال رحمه الله والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطرت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشهد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حققت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين. فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه.
الله أكبر، الله أكبر. حينئذ، لكن بعد فوات الأوان، علموا أن ما سعوا فيه إنما كان سعي خسران وضلال. فحينها هذا علم لا ينفع عالمه، وهذا يقين لا ينجي مستيقنة. يا سلام، لأنه لا يترتب عليه إلا الخسران وإلا الدمار. لكن الإنسان في الدنيا قد يدرك نفسه وقد يراجع نفسه ويعود ويؤوب. أما إذا عاش الإنسان في غيابات الجهل وظلمات العصبية وما أفاق حتى إذا نزل به الموت وقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما أدركت، كلا إنها كلمة وقائل، وفي الآخرة كذلك، فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن بعد فوات الأوان. لكن الإنسان في الدنيا قد يعود ويؤوب إذا أدرك الحقيقة، أما في الآخرة فما ينفعك الندم. نعم.
قال وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء، إياك نعبد وإياك نستعين.
الله أكبر. مهما طلب، يقول وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، نريد دعوة، نريد إسلام، نريد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، نريد أن نغزو العالم، نريد أن نؤدب الكفار، نريد، هذه غايات عظيمة لا شك ومطالب سامية، ولكن ما الوسيلة إلى ذلك؟ ما هي الوسيلة إلى ذلك؟ فيقول لكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة إليه، بل توسل إليه بوسيلة ضلالة موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه، من أعظم القواطع. شوفوا انظروا يا إخواني في أحد وجيش المسلمين يقوده النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الجيش الصحابة رضوان الله عليه، ولكن بمخالفة وحدة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قتل منها الصحابة وعوقبوا بالقتل. قال ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. طب إيه العلاقة بين آية إياك نعبد وإياك نستعين بالغايات والوسائل؟ قول يا صلاح. يعني في من أين تستنبطها من إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا تفسر الماء بالماء، بارك الله فيك، لا تفسر الماء بالماء. ها
الغاية طلب الاستعانة والوسيلة
العباد أو العكس.
إياك نعبد غاية،
إياك نعبد غاية،
إياك نستعين في الوسائل.
أي نعم، يعني نستعين بك كوسيلة على عبادتك كإيه؟ كغاية. وطبعا الغاية هنا يدل عليها تقديم الضمير ما حقه تخيل وإيا، فإيا هذه حقها تأخير فتقدمت، أي إياك أنت لا غيرك نعبد. فهنا دليل على الغاية، تقديم الله عز وجل في الغاية، وإياك أنت لا غير نستعين. ونستعين إيه؟ نستعين بما شرعت وبما أوضحت وبما وضعت. نعم، فإن هذا الداء.
قال رحمه الله فإن
اسمع بقى هذا الكلام الجميل، هذا الكلام الجميل، ودي فائدة يا إخواني كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يقولون السلفيون عندهم علم لكن ما عندهم تربية. هؤلاء إذا كانوا سلفيين ادعاء، أما السلفيون بحق عندهم علم وعندهم تربية وعندهم عبادة وعندهم زهد وعندهم جهاد وعندهم مباح، فهو الذي يداعب أهله وهو الذي يلهو مع فرسه، وعندهم في كل موضع السلف الحق في كل موضع، فإذا دعا داعي الجهاد إذا السيف قائم، وإذا كان العلم فإذا الكتاب مفتوح، وإذا كان العبادة فهم الذين يترجم لهم بالعبادة، كل الأئمة رحمهم الله تعالى يترجم لهم بالعبادة، وأنا ما أحد أدرك. وإذا كانوا مع الأولاد فهم الذين يقبلون أبنائهم حتى يقول له القائل إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحد، قال لا أملك لك شيئا وقد نزع الله الرحمة من قلبك. فإذا السلف بحق، والسلف الذي يدخل في السلم إيه؟ كاف. اسمع بقى هذا الكلام الجميل، فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية لله لا غيره بأمره وشرعه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعه ورسومه وأفكارهم، والاستعانة على عبوديته به لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين: عبودية الله لا غير بأمره وشرعه، لا بالهوى بأمر وشرعه، لأن العبادة ما تكون عبادة إلا بالتوقيف. عبادة ما تكون عبادة أن تعبد الله بما شرع الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة، فهي جملة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ونحن لا نعرف ما يحب الله إلا بالنص. طيب، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعه، فإن العبادة مدار التوقيف، فلا تعرف لا بهوى باستحسان ولا برأي رجل. ولهذا مر معنا تعريف العبادة، ها؟ نعم، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ما نقول العقل يقتضي إذا صمت أنت الاثنين والخميس فيكون الثلاثاء والأربعاء ونورد فضيلة في هذا، أو العقل يقتضي إذا كان الإنسان يحمد على التسبيح 33 فلماذا لا يكون 66؟ هذا أفضل وأكثر وأزيد. ولا اضطراد عرفي، أنا الآن وجدت قومي يقولون مدد يا بدوي، مدد يا حسين، فلا أقول هذه عبادة لأن العرف قد أقرها، أو الاحتفال بالمولد النبوي، إنما العبادة هي ما أمر به الشارع مدارها على النص، من غير اضطراد عقلي عرفي ولا اقتضاء عقلي، وإن كان العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. فإذا التمس الإنسان حكمة الصلاة، حكمة الصوم، حكمة الحج، حكمة الزكاة، وجد فيها الكثير والكثير. فلا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، فحينما يضع لك واحد عبادة يقول لك مثلا لو قال لك واحد بأن القيام في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل، أفضل من قيام الليل. ما هو ده، ما هي القواعد يا إخواني لابد نسقطها على الواقع لنعرف. لو قال قائل هذا نقول بأي دليل قلت هذا؟ أنا الآن أقف في طابور تفضيل قانون وضع على قانون شرعي، هو يقول حين إيه أنا أعلم ذلك، أنا أعلم أن الأصل أنه حرام وممنوع، ولكن أنا أفعل ذلك من باب الغاية، لهذا فإنني أقول وأقدم هذه الغاية دليلا على أن الوقوف في هذا الطابور وإن كان معصية أفضل من قيام الليل الذي هو شرف المؤمن وعزه. ليه؟ لأن نفع هذا متعدي، وأما قيام الليل فنفع قاصر. نقول أسأت غاية ووسيلة، فلا تعرف العبادة باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، ولما تعرف العبادة بيه بالنص. ومتى كان الوقوف المعصية عبادة والاستعانة على عبوديته به لا بنفس العبد وقوته؟ ولهذا شرع في الأذان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما في التكبير والشهادتين فإنك تكرر فتقول إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ليه؟ ليه يا إخواني؟ لأن المقام هنا مقام تقرير، تقرير، فأنت تقرر الشهادتين مع المؤذن. أما إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فالمقام هنا مقام إيه؟ المقام هنا مقام دعوة إلى عبادة، دعوة إلى عبادة، فأنا لا أقوى عليها إلا بإعانة الله عز وجل. لهذا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقوة الله عز وجل وإعانته. فهذه أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. اسمع بقى الكلام الجميل، فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. هذه الأجزاء وحدها ما تنفع إلا إذا قام الطبيب اللطيف فركبها، وما ينفع وحده فقط واستعملها المريض. فكم من طبيب حاذق يصف الايه الدواء والمريض ما يأخذ غير مقتنع به، فما يأخذ فما يصح. فلابد من سلامة الدواء، أن يكون الدواء ايه سليما. اثنان، لابد من أن يكون الطبيب حاذقا. ثلاثة، لابد من أن يكون المريض مستقبلا. فإذا حصلت الثلاثة من سلامة الدواء ومن حذق الطبيب ومن استعداد المريض حصل الشفاء، وإلا فلا تتعنى. والشفاء يحصل على قدر ما تستقبل من هذه الأجزاء، فمن أخذ الستة، من أخذ الوجبة كاملة حصل الشفاء، ومن نقص من وجبته حصل نقص بقدر ما هو عنده. نعم.
قال رحمه الله: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين.
يا سلام، كل عبارة الحقيقة تحتاج إلى وقفة. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث الوارد في الصحيحين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والكبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. طب ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ دواء الرياء بإياك نعبد، دواء الكبر بإياك نستعين. ها، يعني إياك نعبد بين الغاية من العبادة، فلست أعبد الناس ولا أرجو عندهم، ولكن أرجو عند الله، هذا في إياك نعبد. وإياك نستعين شعور بالإفلاس والفقر لا بالكبر، فعلاج الكبر إياك نستعين، فإن المتكبر يرى نفسه شيئا وأما المفلس فلا يرى نفسه شيئا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرى عمله قدرا لدخوله الجنة وتنعمه فيها ووصوله إلى هذه المرتبة العظيمة، حتى إن الجنة لا تفتح لأحد قبله، فقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله كثمن، وإن كان يدخل الجنة بالعمل كسبب ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لكن كثمن عملك ما يساوي ثمن الجنة إلا بفضل من الله ونعمة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، وذلك لأن النعمة في حق النبي أتم، والنعمة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدلها نعمة. أول من يدخل الجنة وهو حامل الحمد يوم القيامة وهو شفيع الخلق يوم القيامة، فأنى لعمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ هذه النعمة العظيمة، ولهذا قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس، فلا يكون الإنسان متكبرا معجبا بنفسه وهو يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالعمل، إذ لولاه لما وفقه، فإن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والشقي من حرمه الله. وحينئذ لا تعالى بعلم ولا تعالى بعبادة ولا تعالى بمال، لأنه في المال مستخلف، ولأن العلم والعبادة من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولأنه في حاجة أيضا إلى توفيق الله سبحانه وتعالى إلى أن يدخل الجنة، فلولا رحمة الله وفضله ما دخل الجنة بقدر هذا الإيه. لو كانت الجنة ثمن فما لك شيء. أولا هذا العمل من فضل الله عليك، لولاه لما فعلت. الشهادة في سبيل الله إنما هي نفس رزقك الله إياه، ولولا أن حملك وأعانك على أن تجاهد في سبيل الله لما كنت كذلك. ولذا كم من الناس مصاب بالعجز والكسل، وكم من الناس مصروف عن الطاعة ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذه الإيه الطاعة. إذن هناك مرضان خطيران، الرياء والكبر، علاجهما في إياك نعبد وإياك نستعين. عندنا فساد القصد، علاجه في إياك نعبد وإياك نستعين، علاج الوسائل والإيه والمقاصد. نعم.
قال: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أسواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.
الله أكبر، الله أكبر.
وحق لسورة.
إذن عندنا كم مرضا ذكرهم ابن القيم، وما علاج ذلك من سورة الفاتحة؟ ها، كم مرضا ابن القيم ذكر ذلك وما علاج؟ قول يا مرض الرياء ويدفع إياك، المرض الثاني الكبر ويدفع إياك نستعين، المرض الثالث مرض الضلال والإيه والجهل، وهذا يدفع إهدنا الصراط المستقيم، إهدنا الصراط المستقيم، هذا المرض الذي يدفع بهذا. نعم. فإذا كان كذلك عوفي من أمراضه وأسقامه. نعم. وكان من غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد، عندهم علم لكن ما عندهم قصد، حرفوا لبسوا، ولا الضالين عندهم قصد لكن ما عندهم علم فعبدوا على جهل، فالمغضوب عليهم كتموا العلم، والضالون ليس عندهم علم وإنما عبدوا على إيه على جهل، فهؤلاء كان الغضب عليهم من جهة العلم، وهؤلاء كان غضبوا عليهم من جهة العمل، فالأوائل عندهم علم بلا عمل، والضالون عندهم عمل بلا علم، والمنعم عليهم عندهم العلم والعمل. ما هو أكبر. والله يا أخوان هذه حقيقة معاني تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب، والمحروم منها محروم. نعم.
قال رحمه الله: وحق لصورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى كما سنبينه.
فأعظم الشفائين يعني إيه؟ الشفاء الثاني؟ لا، الثاني الأبدان. فإذا حصل في ذلك شفاء القلب فالثاني هذا أمره سهل، فلأن تشتمل على شفائه من باب أولى. نعم. فلا شيء أشفى،
فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه الصورة.
الله أكبر، الله أكبر. ليس من السهل يا أخواني أن نستوعب معاني صورة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم صورة في القرآن. ليس من السهل أن نستوعب هذه المعاني، ليس من السهل، لكن سبحان الله يحصل العبد ما شاء الله له أن يحصل. يعني سورة الفاتحة أعظم من سورة البقرة، وسورة الفاتحة سبع والبقرة 100 آية وست وثمانين آية. صعب، صعب أن تستوعب هذه المعاني، إنما يفجرها لك العلماء والأئمة. نعم.
قال: وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تقرون فلا نفعل حتى تجعلوا،
يعني لم تضيفون، يعني لم تقرون يعني لم تضيفون. نعم.
فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم يكن به قلبه
قلبة. نعم.
قلبه. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك فقال: ما يدريك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء هنا، مع كون المحل غير قابل إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، فكيف إذا كان المحل قابلا.
الله أكبر، الله أكبر. يقول: وأما الدليل على أن الفاتحة شفاء للأبدان فإنها قد قرأت على هذا اللذيخ وأثرت فيه تأثيرا بالغا، مع أن المحل غير قابل، إما لأن هذا الرجل كان من غير المسلمين أو لأنهم أهل بخل ولؤم، لأنهم منعوا ضيافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك لو كان المحل قابلا. ولهذا ابن القيم ذكر عن نفسه أنه قد استشفى بالفاتحة كثيرا، فهذه الفاتحة التي هي شفاء إن شاء الله من كل مرض وداء، ولكن إذا كان المحل قابلا لذلك، وعلى قدر ما يكون قبول المحل لذلك على قدر ما يحصل من الشفاء. يبقى إذن هنا في هذا الفصل ألمح ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الفاتحة تشتمل على شفاءين: شفاء من أمراض القلوب وشفاء من أمراض الأبدان. أمراض الأبدان دليلها، هذه سهلة، أمراض الأبدان دليلها حديث أبي سعيد الخدري كما عند البخاري، وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هذا الباب: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، وذكر حديث أبي سعيد الخدري. اللفتة فيه إلى أن المحل لم يكن قابلا، ومع ذلك حصل شفاء إما لتأثير الفاتحة أو إكرام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان المحل قابلا. إذن هي تقرأ على المريض حتى ولو كان عنده كبد، لو كان عنده سرطان، لو كان عنده فشل كلوي، لو كان عنده كذا أو كذا، فأنا أخذ بالأسباب بمقتضى الفاتحة أيضا. وإياك نستعين، وقد دلنا الشارع على التداوي، تداوي عباد الله، فما أنظر الله عز وجل داء إلى جعل له دواء علمه من علمه وجعله من جهله، فأنا أخذه وأستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بإيه؟ ثم بهذا التداوي. طيب، أما شفاء القلوب فإنه قد بين رحمه الله تعالى أن علة القلوب تكون من فساد أصلين، فساد العلم وفساد القصد، وترتب عليهما داءان قاتلان هما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد الإيه؟ فساد العلم، لأنهم عبدوا على جهل، والغضب يكون نتيجة فساد القصد، فعندهم علم لكن ما عندهم قصد. طيب، ثم بعد ذلك قال وعلاج ذلك فيه إياك نعبد وإياك نستعين، وبين أن فساد القصد يرجع إلى فساد الوسائل والغايات. أي ينتج ذلك؟ قال فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، وبين أنه لابد من استعمال الوسيلة الشرعية حتى نصل إلى الغاية الإيه؟ الشرعية. فلا شفاء من مرض الوسائل والغايات إلا إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يا اخواني فرقوا بين مجلسين، بين مجلس جعفر مع النجاشي، وبين مجلس حزب النور والاخوان مع الدولة المسلمة. فجعفر مع دولة النصرانية، وهؤلاء مع دولة مسلمة، فما هي وسيلة وغاية جعفر، وما هي وسيلة وغاية هؤلاء، وما هو واقع الاثنين؟ أما واقع هؤلاء فإنهم يقولون غاية حميدة ودعونا نسلك الوسيلة الممنوعة، وإلا هم متفقون على منع الوسائل، ما يجادلون في هذا، يقولون كل شيء حرام نعم، ولكن إنما نريد من أجل غاية، وما نترك كلمة هذه هي الغاية، ولا يختلفون في الوسيلة المحرمة. طيب، العلة الدعوة ستضرب، الدعوة هتروح، العلمانيون هيتحكموا فينا، الرجل هيتزوج الرجل، المرأة تزوج المرأة، ويحصل 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 إلى آخره. طيب، مع وجود دعوة، مع وجود مساجد، مع وجود لحى، مع وجود نقاب، تمام. طيب، وعند جعفر ما الغاية؟ الغاية عبودية الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الإسلام. طب لو ترتب عند هؤلاء، ما الذي يترتب على عدم الحكم؟ الذي يترتب على عدم الحكم ما هو؟ سنعود كما كنا بندعو في المساجد وفي القنوات وكل شيء، وكل شيء ماشي تمام، وإن وجد التضييقات. طيب، ما الذي يترتب عند جعفر لو طرد؟ لا يجد أرضا، لأن الأرض التي هاجروا إليها هي الأرض التي استقبلتهم الوحيدة، فأي أرض سينتقل إليها جعفر؟ أي أرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقتها، ومكة ضاقت بهؤلاء المؤمنين حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بالرحلة، فالأرض ضاقت. إذا سيترتب ترتب عظيم جدا. هؤلاء كم؟ مليونيات، هكذا يقولون، 29.7 مليونيات السلفيين فقط، 29.7 مليونيات السلفيين فقط. كم؟ 5 مليون على حسب ما قرروا. طيب، جعفر كم؟ كم عشرة من الصحابة؟ كم؟ 70 رجل تقريبا. إذا الأمر هنا أخطر. طيب، هنا التعامل مع مسلمين، يعني نقول اتقوا الله، نقول كذا، هنجد من يقول سمعنا وطعنا. هنا التعامل مع نصراني، فبكل المقاييس لو كان أحد يمكن أن يترخص في الجهتين بالمعصية سوف نفتي جعفر بن أبي طالب أن يترخص المعصية، ولا نفتي هؤلاء، لأننا لست مضطرين. غاية ما فين احنا هنبقى كما كنا، هنبقى كما كنا، مما كان خرجت لحيتك، مما كان خرج نقاب زوجتك، مما كان أقمت فرحك فرحا شرعيا، مما كان دفنت أباك وأخاك دفنا شرعيا، مما كان دعوت في الجامعة والمدرسة، مما كان صنفت الكتاب والرسالة، مما كان كونت المدرسة والدعوة، مما كان أخرجت القناة والموقع والصفحة. لكن هؤلاء فين يروحوا؟ ومع ذلك انظر إلى الواقعين. أما جعفر فما استعمل إلا وسيلة واحدة وهي الوسيلة المشروعة. لما دخل على النجاشي فلم يسجد له، أبى أن يسجد له، وقال ما منعك أن تسجد؟ قال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. طيب ماذا تقول في عيسى؟ أقول في عيسى قال تعالى كاف هاي عين صاد إلى آخر ذلك، هذا أقول في عيسى كما قضى الله سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بسم الله، بسم الوطن، بسم الله الرحمن الرحيم، سنطبق الديمقراطية بحق. ماذا قالوا؟ ذبحوا الولاء والبراء، فنعزي جميع المصريين في الأنباء، ونقول كما علمنا النبي إذا نزلت بنا المصائب إن العين تدمع وإن القلب لا يخشع. هؤلاء سلكوا هذا المسلك وهذا سلك هذا المسلك، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ما ترى، وهنا النتيجة ما علمت، ما علمت. كانت النتيجة فورا إياك نعبد وإياك نستعين، كانت النتيجة فورا، وقد خرجت النتيجة فورا بلا التواء، ألا وهي إن الذي قلته والذي يقوله عيسى لابن مشكات واحدة لا أنتم عندي آمنون، لا يبلغني أن أحدا نال أحدا منكم بشيء إلا غرمته. ثم ختمت بيوم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات اليوم عبد صالح، قوموا، فقاموا فكبروا عليه أربعة. أما هؤلاء فما هو الاختلاف والفرقة والاضطراب والتضاد وإراقة الدماء وغير ذلك من هذه الأشياء، فلهم أقاموا الدعوة ولهم حطموا العلمانية، بل أعطوا هؤلاء ما أعطوا من تأسد على الإسلام. إذن الوسائل والغايات لابد أن نتعبد بها، نتعبد بالوسيلة ونتعبد بالغاية، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، من غير رياء ولا كبر، فندفع الرياء بإياك نعبد وندفع الكبر بإياك نستعين، لنتجنب أخطر مرضين يصاب بهما الإنسان، وهو مرض الضلال والجهل بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أعمل أنا بغير علم ولا أعلم فلا أعمل بعلمي. فانظروا هذا ملمح قليل من ملامح صورة الفاتحة، وهو تضمن الفاتحة للشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، فكيف بما فيها من أسرار أخرى. عندك حاجة محمود؟ مش فاهم، أعد. ما في تعارض، ما في تعارض، أن هذا لو حملناه على غير المسلمين فغير المسلم ما يعتقد في الفاتحة، هو ما يعتقد في الفاتحة، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم فضلهم وليعلم فضل القرآن فإنه هو الشافي، وليحصل لهم الرزق الحلال الطيب الذي منعه هؤلاء فأتاهم بقدر الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ مع أن هذا غير من. أما بالنسبة للمسلم، إذا كانت الرقية للمسلم فإن المسلم ينبغي أن يحصل منه اعتقاد سليم في الرقية حتى يحصل التأثير، ومع ذلك قد يحصل مع هذا الاعتقاد بركة الراقي أيضا، بركة الراقي، فيجتمع الأمران صلاح الراقي وحسن نية المرقي، فيجتمع الأمران. نعم.